بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في القراءة فيما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله عز وجل، وأخذنا في الدرس الماضي اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله التي سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بها ربه في صحيح سنته، اسمه جل وعلا الجميل. فالجميل من أسماء الله التي صحت بها السنة، ودليله حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالجميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى الجمال في لغة العرب الجمال بمعنى الحسن، وصار جميلا أي صار حسنا، ويكون ذلك في الذوات، تكون ذوات جميلة حسنة، يكون ذلك في الصفات، تكون هناك صفات جميلة، يكون أيضا في الأفعال، فمن الأفعال ما هو جميل، قد أمر الله تعالى في القرآن بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، هذه كلها أفعال، فاصبر صبرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، فاهجرهم هجرا جميلا، وهكذا يكون في الأقوال. فالجمال يدخل في ذلك كله، وتوصف الذوات والصفات والأقوال والأفعال بهذا الوصف وهو الجمال. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه معنى عظيم، وهو من أعظم الأسماء الحسنى معنى ودلالة. لخص ابن القيم رحمه الله معناه بقوله لفي النونية، قال رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمائل أو وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. إذن فهذا الكلام ابن القيم رحمه الله يبين أن الجمال في حقه سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه. شرح الشيخ محمد خليل الهراس هذه الأبيات في النونية بشرح مفيد، نقرأ بعض كلامه. قال رحمه الله: قال: وأما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة. فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فهو الذي خلقها، هو الذي أنشأها. فمهما كان في المخلوقات من جمال هو من الله تعالى. قال: فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل، فإنه واهب الجمال، فإن واهب الجمال للموجودات لا بد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه، أي بعض حقيقته. لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن جمال ذاته سبحانه. وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه، واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال. ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. هذا ورد في بعض الأحاديث فيها ضعف، يوم المزيد يوم رؤية الله، وأنه يكون ما يعادل يوم الجمعة من الدنيا. والشاهد أنه يقول: أهل الجنة مع ما هم فيه من اللذات والسرور وما هم فيه من كل جمال، جمال قصورهم وأزواجهم وخدمهم وملكهم، لكن إذا رأوا ربهم كان هذا أعلى ما يتمتعون به. لأنه سبحانه وتعالى لا يساويه شيء في جماله. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، رؤية منامي ورؤية الأنبياء حق، قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. فمهما كان من الصور فلا يماثل ولا يقاربه ولا يدانيه سبحانه وتعالى شيء من الصور، فهذا جمال ذاته. قال: وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دال على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل. وقد عرفنا في درسنا هذا بعض الجمال في أسمائه سبحانه وتعالى وما فيها من الحسن الذي بلغ أعلى ما يكون من الحسن. والذي كلامنا في شرحها وتفسيرها إنما هو تقريب المعنى، وإلا فلا يحيط بمعنى أسماء الله تعالى كلام ولا تجمعها عبارة. قال: وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارا وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام. وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. قال الله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات، فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات، فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. إذن فهذا بعض كلام شارح هذه الأبيات في النونية، الذي شرح أبيات الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى اسمه جل وعلا الجميل. فإذن الجميل في كل ما هو من شأنه سبحانه وتعالى، في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، وله من ذلك كله الجمال المطلق. وما الجمال في المخلوقات مهما بلغ إلا أثر من آثاره سبحانه وتعالى، فهو خالقها وموجدها وهو معطيها الجمال. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله أيضا عن هذا الاسم في كثير من كتبه، في كتابه طريق الهجرتين، وهكذا في كتابه الفوائد. ومن أوسع المواضع التي تكلم فيها عن هذا الاسم في كتابه الفوائد، وهو كلام طويل وفي نفس الوقت مفيد ونفيس، حقيق أن نقرأ منه بعض هذا الكلام الذي تكلم عن اسم الله تعالى الجميل. كان مما قال في كتاب الفوائد، قال رحمه الله: فصل في بيان أن من أعز أنواع المعرفة معرفة جمال الله عز وجل. من أعز أنواع المعرفة، من أعظم أنواع العلم، المعرفة والعلم بجمال الله سبحانه وتعالى. قال: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، على سبيل الفرض جعلت الخلق كلهم على أجمل مخلوق منهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وهذا الحديث في سند محمد بن إسحاق، وقد عنعن فيه، حديث مشهور لكنه ضعيف. قال: فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. هذا بعض كلامه، نقرأ منه نبذا. إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله لمن أحب مراجعته في هذا المصدر في كتاب الفوائد. إذن فعلمنا بهذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الجميل، الذي هو من أعظم أسمائه الحسنى، والذي ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، فأسماؤه وصفاته كلها راجعة إلى هذا المعنى، إلى هذا الاسم العظيم. هذا الاسم من أسماء الله تعالى تضمن صفة من صفات الله، وهي صفة الجمال. فصفة الجمال صفة من صفات الله الذاتية، التي هي ملازمة للذات لا تنفك عنها. نستفيد من هذا الاسم من معرفة معناه فوائد. من هذه الفوائد أن معرفتنا بمعنى هذا الاسم يجعلنا ننزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، فكل نقص وعيب فإنه منفي عن الله جل وعلا، فلا يضاف إليه من الأسماء إلا أحسنها، ومن الصفات إلا أكملها وأعلاها، ومن الأفعال إلا أفضلها، وكل نقص وعيب فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الجميل في كل شأنه. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم العظيم التخلق بمعنى هذا الاسم، فإن الله تعالى يحب من عباده أن يتخلقوا بمعاني أسمائه مما لا يكون خاصا به، ولذا فهو جميل يحب الجمال، وهذا كثير في أسمائه سبحانه وتعالى أنه يحب من عباده أن يتخلقوا بما تضمنه معنى هذه الأسماء من الصفات العظيمة. والجمال الذي يحبه الله تعالى من عبده ليس مقصورا على جمال ظاهره، بل هو عام لجمال ظاهره وباطنه، فيجمل باطنه بالعقيدة الصحيحة، يجمل باطنه بتصفيته وتخليصه ومجاهدة نفسه على إزاحة الأمراض التي تذهب الجمال من الحسد والغل والكبرياء والإعجاب والرياء ونحو ذلك من الأمراض الردية التي تذهب جمال الإنسان. وهكذا كما يجمل باطنه بذلك يجمل ظاهره بنظافته، بطهارته، بحرصه على خصال الفطرة التي هي جمال شرعه الله تعالى لعباده من قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وإزالة الروائح المؤذية، كل هذا من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا يحرص على تجميل ظاهره وباطنه خراب، فإن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومع ذلك فبواطنهم خبيثة، بواطنهم سيئة، ذمهم الله تعالى على هذا الحال. وهكذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يجمل ظاهره مع قدرته عليه، فقد جاءه بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام فرأى عليه ثيابا رثة، قال هل لك مال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله. قال فإذا أعطاك الله مالا أو نعمة فليرى أثر نعمة الله عليك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثوبان متسخان، فأمره بتنظيفهما أو غسلهما، ففعل ذلك ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا أحسن أو أليس هذا أفضل؟ فالله تعالى جميل يحب الجمال، يحب من عبد أن يجمل باطنه وهو الجمال الحقيقي، ويحب من عبده أن يجمل ظاهره بما أباح له وما أحل له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في نفس المصدر السابق فصلا في كتاب الفوائد فيما يذم من جمال الظاهر وفيما يحمد وفي ما لا يذم ولا يحمد. نقرأ بعض كلامه وإلا كلامه طويل ولكنه مفيد. قال فصل: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنها في نفس الحديث، فإن الحديث قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، ثم استدل بأدلة، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأيضا ذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي عليه الصلاة والسلام وعلي أطمار، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل مال، من كل ما آتى الله سبحانه من الإبل والشاء. قال: فلترى نعمته وكرامته عليك. قال: فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه. وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. قال: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم في السرور، وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبح وأهله، ويحب الجمال وأهله. هذا الفصل الأول، وأن الجمال في الظاهر ممدوح، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع الله أمورا لأجله. قال: وقابلهم الفريق الثاني، قابلوا هؤلاء فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي منظرا وهيئة، أي أموالا ومناظر. وقال الحسن: هي الصور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، وإنما نظر المحبة. قال: وحرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وذم السرف وذم المسرفين. إذن هذان فريقان، الفريق الأول قالوا هو ممدوح واستدلوا بالأدلة السابقة، والفريق الثاني قالوا هو مذموم واستدلوا بهذه الأدلة. قال: وفصل النزاع، أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد، ومنه ما يذم، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله يفعله لأجل الله تعالى، إما لحضور صلاة أو لشهود جمعة أو لمقصد شرعي كما يشير إليه، هذا محمود. قال: فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. أيوه، هذا مذموم. وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. وهذا جمع مفيد بين هذه الأدلة. فلا يذم الجمال في اللباس والهيئة والصورة الظاهرة مطلقا، ولا يمدح مطلقا. إلى أن قال رحمه الله: قال: والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وهو قوله إن الله جميل، وآخره سلوك وهو قوله يحب الجمال. فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله في شيء، ويعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. فإذن هذا بعض ما تضمنه اسم الله سبحانه وتعالى الجميل، وما فيه من المعاني العظيمة، وماذا نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم، بعض ما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم العظيم. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت في السنة اسمه سبحانه وتعالى المنان، والمنان صح في حديث أنس في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فالمنان إذن من أسماء الله. جاء في بعض طرق هذا الحديث زيادة الحنان، يا حنان يا منان، وسيأتي إن شاء الله بيانه في آخر هذا الاسم. وزيادة هذا الحنان ضعيفة، تفرد بها بعض الرواة، وكل رواة الحديث يرون بدون هذه الزيادة. إذن فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. المنان في اللغة يأتي على معنيين: المن والمنان في اللغة بمعنى إيه؟ المعنى الأول أن المن بمعنى الإحسان والإنعام، ويطلق على الإحسان والإنعام بدون مقابل ولا طلب عوض، هو الإحسان والإنعام لغير مقابل وبدون طلب عوض. فقال من عليه أي أعطاه بذل له ولا يطلب منه عوضا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، والمن هو ما يؤخذ بدون كلفة وبدون بذل جهد، يؤخذ ميسرا وليس في مقابله عوض. هذا المعنى الأول للمن في لغة العرب. المعنى الثاني من معاني المن في لغة العرب أنه التفاخر بالعطية على المعطى وتعداد فضله ونعمته عليه، فإذا صار يعدد فضله ونعمته عليه ويتفاخر بما أعطاه يقال من عليه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومنه قوله ولا تمنن تستكثر. ومنه حديث أبي ذر في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فالمنان أي الذي يمن بعطيته يتفاخر على المعطى يعددها عليه ويذكرها له، وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى المنان فأيضا هو راجع إلى هذين المعنيين. فالمعنى الأول في اسمه سبحانه وتعالى المنان أنه كثير العطاء واسع الفضل والجود، يعطي العباد دون أن يطلب منهم مقابلا أو عوضا لما أعطاهم، يعطي العبد منذ أن يكون نطفة إلى أن يموت في الدنيا، ثم يعطيه في الآخرة إن كان من المؤمنين العطاء الكثير. قال الحليمي رحمه الله في كتاب المنهاج، حليمي شيخ البيهقي، قال ومعنى المنان أي عظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن الصور وأنعم فأجزل وأكثر العطايا والمنح، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا المعنى شامل للمن الحسي والمعنوي، من على عباده بالإيمان، من عليهم ببعثة الرسل، من عليهم بإنزال الكتب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة قال الله كذلك كنتم من قبل أي كفارا فمن عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فمن الله تعالى عليكم بنعمة الإيمان، بنعمة الإسلام، بنعمة الهداية لهذا الدين، وهكذا من عليكم بالنعم الظاهرة، من عليكم بالجوارح، بالسمع، بالبصر، بالنطق، بالعقل، من عليكم بالمطاعم، بالمشارب، بالزوجات، بالذرية، بالمساكن، من عليكم بكل نعمة، فكلها منة من الله تعالى. ولذا جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، إلى آخر الحديث. فهذا المعنى الأول من معنى اسمه سبحانه وتعالى المنان. المعنى الثاني من معاني اسمه سبحانه وتعالى المنان، وكلاهما حق، كلاهما ثابت في حق الله سبحانه وتعالى، أن المنان معناه الذي يعدد على عباده النعم ويذكرها في معرض الامتنان عليهم، وهذا مدح في حق الله تعالى. إنما يكون تعداد النعم والإحسان وتكراره على المعطى ذما في حق المخلوق، لأن هذه النعمة أصلا ليست منه، هي من الله، فكيف يمن بها على عباده؟ ولكن هو في حق الله تعالى مدح وكمال. ولذا ذكر الله تعالى ذلك في سور كثيرة أنه يمن على عباده، كما في الآية التي سبقت يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، يعدد نعمه عليهم. وهكذا قال الله لقد من الله على المؤمنين، وهذا من ذكر نعمته سبحانه وتعالى عليهم، وهذا منه محمود. ولابن القيم رحمه الله أيضا كلام مفيد في معنى ذلك، وأن هذا من الله تعالى محمود وإنما يذم في حق المخلوق. قال رحمه الله بعد أن ذكر المعنى الأول الذي هو المن من الله سبحانه وتعالى الذي هو العطاء، ذكر المعنى الثاني، كلام طويل نقرأ بعضه. قال رحمه الله بعد أن ذكر قول قوم، أن قوما فسروا الآية بقوله تعالى غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ذكر التفسير الصحيح قال معناه غير مقطوع ولا منقوص ولا مكدر عليهم. ثم قال وقال الطائفة أن معنى غير ممنون أي غير ممنون به عليهم، لأنه جزاء لأعمالهم. قال هؤلاء إن المنة تكدر النعمة، فقول غير ممنون قالوا لا يمن به عليهم، فتمام النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول خطأ قطعا، أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق، وهذا من أبطل الباطل، فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، وأما منة الخالق على المخلوق ففيها تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليه إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة. وقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فجعلوا يقولون له: الله ورسوله أمن. فهذا جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع الخلق في مننه؟ وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه، وهي منة يتأذى بها الممنون عليه. وأما منة المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه، فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة، وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ إلى آخر كلامه. كلامه هذا في كتاب التبيان في أقسام القرآن. فإذن المنان تضمن هذين المعنيين: المعنى الأول أنه المعطي كثير العطاء والجود والإحسان، والمعنى الثاني أنه الذي يمن بنعمه على عباده أي يذكرهم بها يعددها عليهم في معرض الامتنان، وهذا مدح في حقه سبحانه. وكم عدد على عباده نعمه، القرآن مليء بتعداد النعم، يعدد الله على عباده نعمه لأجل أن يشكروها. هذا الاسم من أسماء الله تضمن صفة المن أو المنة، فمن صفاته سبحانه المن أو المنة، وهي من صفاته الفعلية، يمن على من يشاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من فوائد معرفة معنى هذا الاسم أننا نعرف أن النعم كلها منة من الله تعالى علينا وفضل منه سبحانه علينا، فليس شيء من النعم باستحقاقنا لها، ليس شيء من النعم بسبب ذكائنا وقدرتنا وحرصنا ومعرفتنا، بل هذا ذم الله تعالى قائله، ذم من يقول إن نعمة الله له بأنه مستحق لها أو بها أن هذا من علمه وذكائه ومعرفته، بل نعم الله هي محض منته، محض فضله علينا. فنعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المنان الذي من علينا ولا يريد منا شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يسأل الله عباده جزاء ولا شكورا. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا إذا عرفنا منة الله علينا أننا نقوم بشكرها، فمعرفة النعم من أعظم الدواعي إلى شكرها، فإن الإنسان قد يترك شكر النعمة بسبب غفلته عنها، فإذا عرفها وشهد منة الله عليه وفضله شكر ذلك. فلا يشكر الله تعالى إلا من شهد نعمه وعرف فضله وقدر منته عليه، فإن هذا يدعوه إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونحن نتقلب في منة الله ونعمته في كل أمورنا، فهذا يدعونا أن نجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ الله علينا نعمته وحتى يزيدنا منها ومن أمثالها. إذن فهذان اسمان من أسماء الله تعالى مما سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بهما ربه سبحانه وتعالى في صحيح سنته، اسمه جل وعلا الجميل وما تضمنه من المعاني العظيمة، واسمه سبحانه وتعالى المنان. أخ يقول: هل يصح أن يقال أسماء الله بلغت في الحسن منتهى أو لا يقال لأنه لا منتهى لحسنها؟ قد عبر بهذا بعض العلماء، ممن عبر به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى، وذكر أن بعض الناس انتقده على هذا التعبير بلغت في الحسن منتهى، لأنه ليس للحسن في أسماء الله منتهى، والتعبير الأحسن أن يقال بلغت في الحسن أعلى ما يكون، أو بلغت في الحسن غاية ما يكون، فإنه لا منتهى للحسن في أسماء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.